أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلناه واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا من العاملين يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: وأما الرابع والعشرون، وكنا قد وصلنا إلى الاعتراض الرابع والعشرون، فقال: وأما الرابع والعشرون من الاعتراضات فهو سؤال التركيب، وهو أن يمنع الخصم كون الحكم معللا بعلة المستدل مع موافقته فيه، وذلك بمنع كونها علة أو بمنع وجودها في الأصل، فالأول مركب الأصل والثاني مركب الوصف. مثال الأول: أن يحتج على الحنفية في أن العبد لا يقتل به الحر، عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب المقتول عن وفاء ووارث مع السيد، فيقول الحنفي: العلة في عدم قتل الحر بالمكاتب جهالة المستحق للقصاص من السيد والورثة، واجتماعهم على طلب القصاص لا يرفعها لاختلاف الصحابة في المكاتب المخلف للوفاء، هل يموت حرا فالمستحق الوارث أو عبدا فالمستحق السيد. نعم. قال: فإن صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد به في الحكم لعدم مشاركته له في العلة، وإن بطلت فإن الخصم يمنع حكم الأصل ويقول يقتل الحر من المكاتب لعدم المانع. نعم، يعني انت وضح الله مثال كما يلي. مثلا إذا قال المستدل، قال: العبد لا يقتل به الحر، يعني إذا قتل العبد، إذا الحر قتل عبدا فقال الحر لا يقتل بالعبد كالمكاتب، المكاتب الأصل لا يقتل به الحر، والعلى قال العبودية كونهم عبد، قال كونه عبد، العبد فيه عبودية والمكاتب أيضا العبودية فيه، فإذن الألة قد اجتمعت فيهم كل العبد والمكاتب اجتمعوا كلهم في العبودية، فإذن الحكم لا يقتل به الحر. فيقول المعترض، قال: العلة في المكاتب في أنه لا يقتل به الحر، العلة فيها الجهالة، جهالة المستحق، هل المستحق له الورثة أم المستحق السيد، لأن العبد إذا قد كاتب سيده مثلا على أن يدفع له مال ثم قتل هذا المكاتب، فمن المستحق للقصاص، هل العبد هل الورثة أم السيد العبد؟ قال: هذا جهالة المستحق، لأنه ربما أن يوفي فيصير، ربما يوفي المكاتب بمال الكتابة فيصير حر ويكون المستحق للقصاص مورثته، وربما يعجز نفسه فلا يستطيع أن يوفي مال الكتابة فيرجع عبدا فيكون المستحق للقصاص هو السيد العبد. فهنا قال جهالة المستحق، إذا قلت للمكاتب فمحتمل أن يموت أن يوفي بالمال الكتابة، واحتمل أن لا يستطيع أن يوفي بمال الكتابة، فلما كان المستحق مجهول فلا يقتل به الحر، لأن المستحق للقصاص قال هنا مجهول، هل الورثة أم السيد؟ لا. أما العبد قال ليس هناك جهالة، الله قال العبودية، فإذا قال فالمستدل علق الحكم على العلة في الجهالة، أنها جهالة، فيقول الحنفي: العلة في عدم قتل الحر بالكاتب جهالة المستحق للقصاص من السيد والورثة، يعني من أنا بيانية، يعني المستحق للقصاص مجهول هل هو السيد أم الورثة، واجتماعهم على طلب القصاص لا يرفعها، إذا قيلها قد اجتمع السيد والورثة على طلب القصاص قال لا يرفع الجهالة، حتى لو اجتمع سيد المكاتب وورثة المكاتب لو اجتمعوا على طلب القصاص لا يرفع الجهالة، هذا الجهالة قال باقي، قال نعم اجتماعهم على طلب القصاص لا يرفعها لاختلاف الصحابة في المكاتب المخلف للوفاء. نعم، لأن قال حتى لأن الصحابة قال قد اختلفوا في المكاتب الذي قد خلف وفاء، وفاء مال الكتاب. إذا كان مثلا كاتب السيد كاتب عبده على 100,000، ثم مات المكاتب هذا، قتل مات المكاتب هذا وبيده 100,000، قد وفر مال الكتابة لكن ما كان قد أعطاها، لم يكن قد أعطاها السيد، يعني مات عن وفاء، قد خلف الوفاء ولديه أيضا ورثة. قال فاختلف الصحابة، الاختلاف الصحابة في المكاتب المخلف للوفاء، هل يموت حرا فالمستحق الوارث؟ إذا حكمنا أنه قد معه وفاء فيكون المستحق للقصاص هو الوارث، أو عبدا فالمستحق السيد. إذا فرضنا أنه مات عبد، أنه مات ولا زال عبدا وإن كان قد معه وفاء، لكن ما كان قد أعطى السيد المال حق مال الكتابة، فاختلف الصحابة. بعضهم قال يموت حرا لأنه قد معه مال ما يوفي به سيده، نعم، أو يكون عبدا لأنه لم يكن قد أعطى سيده شيء من المال فيموت عبدا. إذن اختلفوا فيه، إذا مات المكاتب وخلف الوفاء، وفاء مال الكتابة وخلف سيده، فبعضهم قال يموت حرا وبعضهم قال يموت يعني إذا خلف نعم الوفاء وخلف ورثة، إذا خلف الوفاء وخلف ورثة. فاختلف الصحابة هل يموت يعني حرا أم يموت عبدا. فإن صحت هذه العلة، يقول المعترض، إذا صحت هذه العلة التي أبديتها وهي جهالة المستحق، أنا قال إنما حكمت بهذا الحكم لا يقتل به الحر للجهالة، لا للعلة التي أبديتها أنت أيها المستدل، أنا أبلع علقت الحكم على هذه العلة وهي الجهالة. فإن صحت هذه العلة، قال فإن صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد بالمكاتب، لأن قال العلة هنا جهالة المستحق وليست موجودة قال في العبد الفرق. فإن صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد به في الحكم لعدم مشاركته له في العلة، وإن بطلت فإن الخصم يمنع حكم الأصل. فإن بطلت، إذا قال إذا لم تعتبر علتي هذا، نعم، إذا بطلت قال فإن فالخصم قال يمنع حكم الأصل، هو لا يقتل الحر، لا يقتل به الحر، بل يقتل قال به الحر. إذا كانت قال التي هذا، بيقول المعترض أنا أبديت ألة، إن صحت فأنا أقول بالحكم، وإن لم تصح هذه الألة التي أبديتها جهة المستحق فأنا لا أقول بالحكم، وأقول يقتل 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 الحر بالمكاتب. إذا كان من العلة التي أبديتها أنت أيها المستدل فأنا لا أقول بالحكم، بل أقول بعكسه، وهو أنه يقتل الحر بالمكاتب. نعم، لعدم المانع، لأنه قال ما عاد ليس هناك مانع من قتل الحر بالمكاتب إذا لم تكون هذه العلة قال موجودة، ما عاد به مانع من قتل الحر بالمكاتب. نعم، يعني كأنه ما اعتبر على العلة التي أبداها المستدل، يعني المستدل بيقول العبودية هي المانع، وهذا بيقول لا ليست مانع، المكاتب ما عاد فيها عبودية يعني خالصة، ما عاد به مانع، مبلغ المانع قال لا يقتل به الحر لجهالة المستحق، أما إذا لم تصح هذه العلة فليس هناك مانع، ما عاد بقال عبودية خالصة في المكاتب، كأنه يريد كذا، ليست هناك عبودية خالصة فيقتل به الحر، إذا قتل الحر مكاتب يقتل به. فإن لم يدع وارثا غير السيد، نعم، إذا لم يترك إذا لم يدع وارثا غير السيد، إذا المكاتب لا ما كان عنده ورثة، لم يدع وارثا غير السيد، أو ترك ولا ترك ورثة لكن ليس معه وفاء ولا وفاء، أقعد السيد عند أبي حنيفة، يعني السيد الذي يقيد أن يطلب القصاص، أقعد السيد عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأنه متعين خلافا لمحمد، يعني محمد كأن محمد بن حسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة، ذكره في فقههم. ومثال الثاني، لأن هذا سؤال التركيب، إما أن أكون بمنع كونها علة، نعم، عن ان الخصم كون الحكم معللا بعلة المستدل مع ما وجد فيه، وذلك بمعنى كونها علة، لان هذا قسم ما منع كونها علة هذا التي علل بها المستدل، او بمعنى وجودها في الاصل، هذا القسم الثاني، لان هذا الاول مركب الاصل والثاني مركب الفرع. نعم، فالاول قال مركب الاصل، هذا الذي شرحناه، ان هذا قال له مركب الاصل اذا اختلفوا في العلة في الاصل، والثاني يقال له مركب الوصف، مركب، وسيشرحها الآن، لأن كأنه سمي الأول مركب الأصل، لأن الحكم في الأصل مركب من علتين، ليس معنى هذا مركب الأصل لأنه مركب من علتين، المستدل يدعي أن العبودية هي العلة، والمعترض يدعي أن الجهالة جهالة ساقها هي العلة، إذن مركب من علتين فسمي مركب الأصل. والثاني هذا الذي سنشرحه يسمى مركب الوصف، يعني مركب لوقوع الخلاف في وجود الوصف، عاد لا يختلفوا في وجود الوصف هذا كما سنبينه بإذن الله. قالوا مثال الثاني، هذا الثاني مركب الوصف، قالوا مثال الثاني أنا أقول في الاستدلال على أن تعليق الطلاق للأجنبية قبل النكاح على شرط لا يصح قياسا على عدم التعليق. نعم، إذا قال تعلق الطلاق مثلا، إذا علق الطلاق قال إن تزوج، إن يعني جاب إن الشرطية، إن تزوج فلانة فهي طالق، هذا لا يصح أنه يعلق الطلاق قبل أن يتزوج بها، قال لا يصح قبل النكاح، أنا أعلق الطلاق قبل النكاح، مثل لو لم يعلق، هذا الأصل عدم التعليق، إذا أقاس التعليق على عدم التعليق، قال لا يصح التعليق قبل النكاح مثل عدم التعليق، قال لا يصح، لأن الألة قال كونه كله تعليق، الألة بيقول المستدل كونه تعليق قبل النكاح فلا يصح. نعم، قال لا يصح قياسا على عدم التعليق، كان يقول لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها طلق، ثم تزوج، قال طلاق معلق على شرط، هذا قال هو طلاق معلق على شرط، هذا الفرق، طلاق معلق على شرط فلا يصح قبل النكاح، هذا الحكم لا يصح. كما لو قال لأجنبية، كما لو قال لأجنبية زينب التي أتزوجها طالق، هذا هو لا صح أنه يطلق فلانة قبل أن يتزوج بها لأنه طلق أجنبية. فيقول الحنفي العلة التي عللت بها وهي كونه تعليقا، لأن المستدل علل بأنه تعليق، التعليق هو كونها العلة، لما كان تعليق قبل النكاح فلا صح. نعم، فيقول الحنفي العلة التي عللت بها وهو كونها تعليقا مفقودة في الأصل، إذ قوله زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق، قال ماذا في الأصل أنه قال تنجيز ما هو تعليق، التعليق قال فالأول صح إن تزوج فلانة فهي طالق، أما أن يقول فلانة طالق كذا هذا تنجيز، إذن العلة هنا في الأصل قال كونه تنجيز صح، قال لا يصح قبل النكاح التنجيز، لكن ما التعليق قال الخلاف في التعليق، إذن قال العلة في الأصل ليست موجودة، أنت قلت أن العلة فيه تعليق وليست العلة تعليق في الأصل، وإنما العلة فيه تنجيز صح، قال صح ما التنجيز إنه لا يصح أن ننجز طلاقها قبل أن نتزوج بها، لكن قال أما التعليق الخلاف في التعليق لو نعم قال فيقول الحنفي نعم قال تعليق لا تنجز، فإن صح أنها مفقودة في الأصل بطل الإلحاق للتعليق لعدم الجامع، قال هنا العلة ليست موجودة قال في الأصل وهي كونها تعليق، أنا قال العلة قال كونه لا يصح قبل النكاح لأنه قال ما في الأصل قال أنه تنجز وليس التعليق، نعم لعدم الجامع، وإلا ما صح بطل نعم قال فإن صح أنها مفقودة في الأصل بطل الإلحاق للتعليق لعدم الجامع، ما بينهم جامع قال الفرع والأصل، أنها العلة في الفرع كونه تعليق والعلة في الأصل كونه تنجيز، إذن قال ما بينهم جامع، عله جامع لعدم الجامع، وإن لم يصح يعني وإن لم يصح أنها مفقودة يعني بالموجودة منعت حكم الأصل وهو عدم الصحة في قولك زينب التي أتزوجها طالق، لأني إنما منعت الوقوع لكونه تنجيزا فلو كان تعليقا لقلت به. نعم. إذن قال إذا الله قال في الأصل الذي وافقت فيه لا يصح قبل النكاح، لا يصح لأنه تنجز، صح قال أنا موافق لك ما تنجز أنه لا يصح قبل النكاح، لكن لو كان التعليق على ما قلت، لو كانت الألة في الأصل وكونه تعليق كما هي في الفرع لقلت أنه يصح، يعني كأن المعترض يقول أنه يصح تعليق النكاح قبل الطلاق، هذا المعترض، والمستدل بيقول لا التعليق قبل النكاح لا يصح مثل عدم التعليق، والمعترض بيقول أن التعليق يصح والتنجيز لا يصح، فهنا قال لا لا نقيس الطلاق المعلق على الطلاق المنجز، صح قال الطلاق المنجز لا يصح قبل النكاح لكن الطلاق المعلق يصح، فإن كانت قال هذه العلة موجودة التي أبديتها وهي تنجيز في الأصل فأنا أقول صح لا بالحكم لا يصح قبل النكاح، أما إذا فقدت يعني فقدت هذه العلة التي أبديتها أنا المعترض وكانت على ما قلت أنت أيها المستدل أنها تعليق فأنا لا أقول بهذا الحكم بل أقول يصح يصح التعليق قبل النكاح، وعلى تقدير لا يصح القياس لإذ لا يخلو من منع العلة في الأصل أو منع حكم الأصل المقيس عليه. نعم على التقديران يعني تقدر كونها تنجيزا ولا منع حكم الأصل لا صح القياس. نعم لأنه منع حكم لأنه لا يخلو من منع من منع العلة في الأصل، إما يكون منع العلة في الأصل أو منع الحكم، قال إن كانت العلة موجودة فأنا مانع الحكم، وإن لم تكون لا إن كانت العلة موجودة وهي تنجيز فأنا مانع الحكم الذي أبديته أنت أيها المستدل لا صح بل أقول صح، وإن كانت العلة التي أبديتها ليست موجودة بل علتك التي هي موجودة وهي التعليق فأنا أمنع الحكم، إذا لا يخلو إما منع العلة التي أبدها المستدل أو منع الحكم، وعلى كل التقدير لا صح القياس. وجواب هذا الاعتراض كيف يجيب المستدل؟ قال جواب هذا الاعتراض أن يثبت المستدل أن العلة هي ما علل به وأنها موجودة بدليل من عقل أو حس أو شرع وإلا مسلم الخصم، إذ لو اشترط تسليمه لم تقبل مقدمة تقبل المنع. إذن قال الجواب المستدل أن يثبت علته سواء في الشطر الأول في مركب الأصل ولا في مركب الوصف، يعني على المستدل أن يثبت علته في الأول أنها العبودية بما بأحد طرقها بأحد المسالك التي تثبت يثبت العلة، ويقول أن العلة هي ما علل به في الأول أنها العبودية وفي الثاني أنها التعليق، يثبت علتها المستدل، يثبت المستدل أن العلة هي ما وأنها موجودة، يقول أنها موجودة بدليل من عقل، قال موجودة عقلا أو بالحس موجودة حسا أو بالشرع يثبتها بالشرع، وإلا مسلم الخصم أنها موجودة، إذا ثبتها المستدل بالدليل فلا اشترط تسليم الخصم، إذا اشترط تسليمه لم تقبل مقدمة تقبل المنع. فهذا السؤال هو ما عرفته فيما تقدم من أن شرط حكم الأصل ألا يكون ذا قياس مركب على غير الأصح، يعني على غير الأصح شرط الله شرط هذا القسم ألا هو ما تقدم، يعني أنك تقدم ظاهر كلام المصنف صاحب المتن قال أنك تقدم أن من شرط حكم الأصل ألا يكون ذا قياس مركب، يعني لا يكون مركب الأصل مثل هذا الطرف ولا مركب الوصف، كان على غير الأصح، أما الأصح لا يصح أن يكون مركب، أنا أكون مركب الأصل مركب أو مركب الفرع ما على المستدل إلا أن أبطل الألة التي أبداها المعترض، يصح أبلغ شرطه ألا يكون ذا قياس مركب على غير الأصح، أما في الأصح لا يصح أن يكون القياس ذا أن يكون مركب، أما مركب الأصل أو مركب الوصف كما تقدم في المثالين، وأنه يصح أن يكون مركب إما مركب الأصل أو مركب الوصف لأن ما على المستدل إلا أن يبطل ما أبداه يعني ما على المستدل إلا أن يثبت علتها التي أبداها هو العبودية في الأول والتعليق في الثاني على المستدل أنه يبدي، وإن كان القياس مركب أصل أو مركب الأصل يصح بلا شرطه على غير الأصح. قال يتقدم أنه ألا يكون شرط القياس ألا يكون تقدم من أن شرط حكم الأصل ألا يكون ذا قياس مركب على غير الأصح. أما في الأصح لا يصح أن يكون ذا قياس مركب سواء مركب الأصل أو مركب الأصل، وما تقدم مع المستدل إلا أن يثبت ما أبداه من الألة في الأول وفي الثاني ما بحس أو عقل، وأنها موجودة بحس أو عقل أو شرع. نعم، وأنه قسمان مركب الأصل ومركب الوصف كما تقدم شرحه، وإنما سمي الأول مركب الأصل لوقوع النظر في علة حكم الأصل، لأن النظر الجدال وقع في علة حكم الأصل. المستدل بيقول العلة في الأصل والمكاتب كونها عبودية، والمعترض بيقول لا جهالة المستحق. نعم، وإنما سمي الأول مركب الأصل لوقوع النظر في علة حكم الأصل، والثاني مركب الوصف لوقوع الخلاف في وجود الوصف الجامع. نعم، والثاني يسمى مركب الوصف لأنهم مختلفين في وجود العلة هذا والتنجيز، فهم هل هي موجود أم لا، اختلفوا هل هي موجود أم لا. فالمعترض بيقول ليست موجود، لا في التعليق مثلا، في التعليق المعترض بيقول ليس التعليق موجود في الأصل بل هو تنجيز علة أخرى. إذا نسمي مركب الوصف لوقوع الخلاف في وجود الوصف الجامع، إذا اختلفوا في وجود الوصف الجامع هو التعليق. المستدل يقول الأصل لا العلة في الأصل هي التعليق، والمعترض يقول لا بل هي تنجيز، إذا اختلفوا في وجود الوصف الجامع تمييزا لكل عن صاحبه. يعني يسمي هذا مركب الأصل وهذا مركب الوصف يميز كل واحد عن الآخر، بأن الأول يسمي مركب الأصل لوقوع النظر في علة حكم الأصل، لأن النظر والجدال في علة حكم الأصل، والثاني في وجودها. نعم، قال المؤلف وإحالته على ما تقدم فيها نظر إذ لم يذكره في متنه. جيد، قالها عندما قال المصنف يعني صاحب المتن هو ما تقدم من أن شرط حكم الأصل ألا يكون ذا قياس مركب، هذا قال ما يتقدم في المتن فيه نظر إحالته على ما تقدم، ربما أنه يعني باعتبار الفهم أو يعني لاحظ إليها المصنف صاحب المتن، ولا قال ما يتقدم، قال المؤلف يعني الشارح ما يتقدم هذا الشرط، قال إحالته على ما تقدم فيها نظر إذ لم يذكره في متنه. وقد ذكرنا هناك أنه لا حاجة إلى اشتراطه، يعني كان قد ذكر المؤلف في ما تقدم في شروط الأصل، أنه قال من شروط الأصل أن لا يكون حكمه منسوخا ولا معدولا عن سن القياس ولا ثابتا بقياس، وقال ولا حاجة إلى اشتراط موافقة الخصم على علة الأصل، هذا فيما تقدم في صفحة 181، قال لا حاجة إلى اشتراط موافقة الخصم على علة الأصل ووجودها فيه المشهورين بمركب الأصل ومركب الوصف، هذا تقدم هناك في شروط الأصل نبه عليها المؤلف، قال لا حاجة إلى اشتراط موافقة الخصم لأن ما على المستدل كما تقدم إلا أن نثبت العلة سواء في مركب الأصل أو في مركب الوصف وإن لم يوافقه الخصم. نعم، الخامس والعشرون سؤال التعديه، اللهم صل على محمد الأعلان محمد. نعم، قال الاعتراض الخامس والعشرون من الاعتراضات، والخامس والعشرون من الاعتراضات سؤال التعديه، وذكروا في مثاله أن يقول المستدل في البكر البالغة بكر فتجبر كالصغيرة، ويقول المعترض هذا معارض بالصغر وما ذكرته، وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغة فما ذكرته أنا قد تعدى به الحكم إلى الثيبة الصغيرة. نعم، هذا الاعتراض الأخير الخامس والعشرون سؤال التعدية، قال نقول المستدل في البكرة البالغة، هذا البكرة البالغة هي الفرع، قاسها على الصغيرة في أنها تجبر، الحكم الإجبار تجبر على الوضع. ف يعني يجبرها وليها الوضع لزوجها، يعني فالبكرة البالغة الفرع قاسها على الصغيرة. فالله قال البكارة كونها بكر، حتى ولو هي بالغة، حتى ولو هي بالغة وعادها بكر قال تجبر قياسا على الصغيرة. فيقول المعترض العلة في إجبار الصغيرة كون الصغر وليس البكارة، الصغر قال هو العلة، أما البكرة البالغة قد هي بالغة يعني كأنه يريد لا تجبر، أما البالغة العلة في الصغيرة قال الإجبار العلة فيه في الصغيرة هو الصغر العلة لأنها صغيرة وليست البكارة. نعم هذا قال معارض بالصغر. وما ذكر نعم قال وذكروا في مثالية أنا أقول المسدل في البكرة البالغة بكرون فتجبر كالصغيرة. ويقول المعترض هذا معارض بالصغر وما ذكرته وإن تعدى به الحكم إلى البكرة البالغة، فما ذكرته أنا قد تعدى به الحكم إلى الثيبة الصغيرة. نعم قال علتك قال أيها المستدل وإن تعدى بها الحكم إلى البكرة البالغة، فأنا علتي التي أبديتها بها الصغر يتعدى إلى الثيب، الثيبة الصغيرة تجبر إذا كانت صغيرة ولو كانت ثيب تجبر. إذن علتك أيها المستدل وإن تعدى بها الحكم إلى البكرة البالغة، فعلتي قال التي أبديتها وهي الصغر يتعدى الحكم بها إلى الثيب الصغيرة لأن لها الصغر. فإنه لما ظهر واشتهر هذان الاعتراضان باسميهما أفردا بالعدد، يعني هذا الأفراد الأخيرين يعني الرابع والعشرون سؤال التركيب والخامس والعشرون سؤال التعديه. قال هذا الأفرادان نعم اشتهر لما فإنه لما ظهر واشتهر هذا الأفرادان باسميهما باسميهما يعني مركب سؤال التركيب وسؤال التعديه لما اشتهر باسميهما أفردا بالعدد، ولذا يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات، فكان عدتها باعتبارهما خمسة وعشرين، وليس أيهما اعتراضا برأسه، بل هما راجعان إلى بعض ما تقدم في أنواع الاعتراضات السبعة. فالأول راجع إلى المنع، أي منع حكم الأصل أو منع العلة في مركب الأصل، قال مركب الأصل الذي تقدم شرحه، قال هو راجع إلى المنع أي منع حكم الأصل أو منع العلة في مركب الأصل، قال هو راجع إلى منع الحكم أو منع العلة، يعني أننا نستفيدهم من الاعتراض من منع الأصل هذا الذي قد تقدم، هذا يعني من الاعتراض منع حكم الأصل هو الاعتراض يعني رقم أربعة أو منع العلية الاعتراض رقم سبعة. هذا قال نستفاد من ما تقدم من الاعتراض الرابع ومن الاعتراض السابع، لأنه راجعين إلى المنع، ما منع حكم الأصل الذي هو الاعتراض الرابع أو من منع حكم أو منع العلية الذي هو الاعتراض السابع، أي منع حكم الأصل أو منع العلة في مركب الأصل أو منع الحكم أو منع وجود العلة في الفرع في مركب الأصل. نعم يعني أنه يستفاد الثاني من مركب الوصف من منع وجود العلة في الفرع، يعني هو الاعتراض من وجود العلة في الفرع هو الاعتراض رقم يعني السادس عشر، يعني إذن منع وجود العلة في الفرع هو الاعتراض السادس عشر، إذن نستفاد مركب الوصف منه. إذن هذان الأفرادان من مركب الأصل ومركب الفرع راجعين إلى ما تقدم. نعم فليس بالحقيقة سؤالا برأسه. والثاني هذا الذي التعديه الخامس والعشرين قال والثاني راجع إلى المعارضة في الأصل، والمعارضة في الأصل هو الاعتراض الخامس عشر، يعني رجع الثاني هذا سؤال التعديه يرجع إلى الاعتراض الخامس عشر. إذن قال ليس كل منهما قال اعتراضا برأسه، والثاني راجع إلى المعارضة في الأصل بوصف آخر، وهي البكارة بالصغر مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية. كلهم قال لأنه قال وعلتك وإن تعدى بها الحكم إلى البكرة البالغة، فالتي قالوا الصغر تعدى بها إلى الثيبة الصغيرة، يعني مع التساوي هنا التعرض للتساوي مع زيادة التعرض للتساوي في التعدية دفعا لترجيح المعين بالتعدية لأجل لا يرجح المستدل علته. فهذا جاب التساوي لأجل يدفع الترجيح لا يرجح المستدل علته. قال فليس سؤالا برأسه أيضا هذا سؤال التعدية، بل هو راجع إلى الخامس عشر وقد تقدم بيان ذلك كلها. قال قد تقدم بيانها بيان ذلك المذكور من المنع والمعارضة وأمثلتهما، فلا وجه لإعادته ولا لتخصيصهما بما ذكر من قوله في التنبيه، إذ هي راجعة إلى منع أو معارضة. نعم، لأنه قد تقدم في التنبيه قبل الاعتراضات، قال الاعتراضات كلها راجعة إلى منع أو معارضة. وعلم أنه يصح تعدد الاعتراضات إذا كانت من جنس واحد اتفاقا كاستفسارات أو معارضات تورد على قياس واحد، يعني يصح الاستفسار أن يستفسر مرة بعد مرة، يجي يتعدد سؤال الاعتراض الأول والاستفسار، قال لا مانع من تعدده، ولا معارضات تورد على قياس واحد. وأما من نوعين، هل صح أن يورد يعني معارضتين، يعني معارضتين على قياس واحد يجي من نوعين تكون من نوعين؟ قالوا أما من نوعين فصاعدا كأن يورد على مسألة واحدة استفسار ومنع ونقض مثلا. فقال ابن الحاجب بجوازه، يعني يجوز أن يورد على السؤال الواحد عدة اعتراضات، وإذا جاز فينبغي إيرادها على الترتيب، لكن قال يريدها مرتبة، إيرادها على الترتيب المناسب للطبع، فيقدم منها ما يتعلق بالأصل. نعم، مثل ما رتبها المصنف قدم ما يتعلق بالأصل. نعم، لأنه قال منع حكم الأصل ومنع وجود المعارضة، منع وجود العلة في الأصل، يعني يقدم ما يتعلق بالأصل، ثم ما يتعلق بالعلة لأنها مستنبطة منه، ثم بالفرع لابتنائها عليها، ويقدم النقض على معارضة الأصل. يعني كما تقدم ترتيبه في هذه الاعتراضات 25 هي موافق للطبع، يعني أنا رتبها على ما يوافق على ما يناسب الطبع، لأن النقض يذكر لإبطال العلة والمعارضة لإبطال تأثيرها بالاستقلال، فيبتدأ بالنقض أولا لأنه يذكر لإبطال العلة والمعارضة لإبطال تأثيرها بالاستقلال، فلا يبدأ يجيب المعارضة لإبطال تأثيرها ثم يبطلها لأنه قد سلم أنها لها تأثير، بل يريد النقض، يذكر إبطال العلة ثم يريد إبطال تأثيرها. فالواجب أن يقول ليس بعلة أولا ينفي، فإذا أقام المستدل أنها علة يقولها فإن سلم فليس بمستقل، إذن يريدها هكذا مرتبة. وبالجملة الترتيب بالطبع كما وقع الترتيب بالوضع، إذن المؤلف قد رتبها بالوضع كما هو يقتضيها الطبع، فيجب الترتيب لقبح المنع بعد التسليم، لأن هذا قبيح أن يمنع بعد أن يسلم، فإنه إذا قيل لا نسلم أن الحكم على بكذا فقد سلم ثبوت الحكم، لأنه قال لا نسلم أن الحكم على بكذا، إذن قد أقر وسلم أن الحكم ثابت، لكن يقول ليس الله كذا فقد سلم ثبوت الحكم ضمنا. فلو قيل بعد ذلك ولو سلم فلا نسلم ثبوت الحكم، منع الحكم الذي كان قد سلمه، هذا لا يصلح، كان منع اللي ما قد سلم. نعم، وأيضا فالقصد من المناظرة الفلج، وفي نسخة قال الحق، لأن الفلج يعني إظهار الحق، وأيضا فالقصد من المناظرة الفلج والتماسه من وجه تيسره أولى، إذن وجه تيسره أن يبتدأ أن يرتب الاعتراضات على ترتيب على ما يقتضيها الطبع. قلت ولقد أجاد المصنف، هذا يقول الشارح، قال قد أجاد المصنف يعني صاحب المتن، قلت ولقد أجاد المصنف في ترتيبها، فعليك فيها باكتفاء آثاره والاستطلاع بمصباح أنواره، فإنه المجمع عليه، يعني هذا الترتيب قاله المجمع عليه، وقال بعضهم لا ترتيب بينها، فإنها سيوف الجدال، فأيها شاء المناظر انتبه، بعضهم لا مشت... يعني بعضهم ما اشترط الترتيب بل يعترض المعترض بأي اعتراض يراه. وبتمام هذه الجملة تم الكلام في القياس والاعتراضات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد.